بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نحن الآن في سورة الحج في النصف الثاني من الجزء السابع عشر، وسورة الحج فيها 78 آية، ووضعها عجيب، فهي مكية مدنية، أي نزل بعضها في مكة ونزل بعضها في المدينة، وهي حضرية سفرية، أي نزل بعضها في الحضر، والنبي مقيم عليه الصلاة والسلام، وبعدها نزل، والنبي مسافر عليه الصلاة والسلام، ومتنقل بين مكة والمدينة، وفيها الناسخ والمنسوخ، وفيها المحكم والمتشابه. هذه السورة فيها سجدتان تمتاز عن بقية السور الأخرى، وهي فيها سورة واحدة، وهذه فيها سورتان، وهي تشتمل على أكثر أحكام الحج. الرقي الرئيسي من الأركان الخمسة في دين الله الإسلام الحق. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس لمسلم وكافر، من كل إنسان من سلالة آدم وحواء على بسيط الأرض مشارق ومغارب، يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم، جعلوا بينكم وبينه وقاية لتنقذوا من غضبي وتنقذوا من عذابي. والتقوى فعل الأوامر قدر استطاعتي وترك النواهي البتة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة الاهتزاز والاضطراب والقلق النفسي والفتن يتبع بعضها بعضا حتى تزلزل النفس وتزلزل الأرض، ويكاد يضيع الإنسان عن نفسه. إن زلزلة الساعة، إن هول الساعة، إن قيام الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم بخطره، عظيم بزلزلته، عظيم ببلائه، عظيم بهزة النفس التي تكاد تفقد كل شيء ذهولا وغفلة، تكاد تنسى نفسها وكل ما يتعلق بها. فهذه الزلزلة شيء عظيم فظيع كبير، لا تكاد النفس تتصوره ولا تقوم له. وقد قال تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزل المؤمنون وقت البعثة النبوية بكثرة البلاء وكثرة الاضطهاد وكثرة التآمر من أعداء الإسلام حتى زلزلت نفوسهم وقلقت خواطرهم، وأخذوا يتحدثون بما لو نطقوا به لكان كفرا. فقد أجاب الله بعد ذلك: ألا إن نصر الله قريب. وزلزلة الساعة تحتمل في الآية وما ورد في الحديث أن تكون من علامة الساعة الكبرى قبل قيام الساعة عند النفس في الصور، وقد تكون في قيام الساعة، وأنها تكون يوم العرض على الله، يوم الهول العظيم. والآية تدل على هذا وذاك، والأحاديث المفسرة تدل على هذا وذاك. ومعنى هذا أن الزلزلة تكون عند آخر العلامة الكبرى بعد خروج ياجوج وماجوج الذي تحدثنا عنهم قبل، وأنه عند خروجهم يزيد الفساد انتشارا ويهلكون الحرث والنسل، ولا يكون بعدهم إلا ساعة تقوم، وهي كالحمل المسم لا يدري أهلها متى تفجأهم بالولادة والوضع، أليلا أم نهارا، أصيفا أم شتاء، ويتبع ذلك من الأهوال العظام ومن البلابل والفتن التي لا تكاد النفس البشرية تتحملها مهما تحملت، ولكن مع ذلك لا بد من حملها كرها أو رضا. والله ينذر الناس منذ أنزل هذه الآيات، ومنذ أرسل نبينا صلوات الله عليه وسلم رسولا للبشر كلهم، وأن الساعة قريبة، وأن الساعة آتية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من علائم قربها الأولى. ولذلك يدعو الناس كل الناس أن يجددوا توبة ويجددوا تقوى، حتى إذا قامت القيامة قامت وهم مؤمنون موحدون تائبون لربهم ومنيبون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة، إن قلاقلها، إن اهتزازها للنفس وللعقل والبدن، إن هؤلاء لشيء عظيم لا يكاد يوصف، ولكن يوصف ما يحدث معها كما قال ربنا، قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يصف الله جل جلاله بعض أهوانها وعظائمها وزلازلها، وأن الإنسان يوم يراها أن يرى الزلزلة أو يرى الساعة، ويعيش في واقعها ويكون معها. يوم ترونها
تذهل
كل مرضعة عما أرضعت، يوم يراها الناس يقع ذهول للمرضعة غفلة فيه وضياع نفسها، حتى إن الرضيع الذي يرضع تتركه وهي غافلة عنه ناسية له. وليس هذه هي العادة بالنسبة للمرضع، ولكن الذهول الذي تكون فيه يشبه الجنون ويشبه ضياع العقل، حتى تنسى نفسها وتنسى رضاعها وتنسى رضيعها وتنسى أحب الناس عليها وأعزهم، فتترك ظاهر ضائعة تائها. يقال مرضعة إذا كانت ترضع في الحين ولها ولد ترضعه، ويقال مرضع إذا كانت ذات ولد وهي ترضعه، ولكن ليس بالضروري أن تكون في تلك الساعة ترضعه. وهذا الوصف هنا يوم ترون الزلزلة يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يكون الوليد والرضيع في يد أمه، وتديها في فمي، وإذا بها دون شعور منها، بغفلة منها، بدهون وضياع للعقل، تأخذه وترميه وتبقى ظاهرا. يوم ترونها ترون الساعة، ترون الزلزلة، تذهل كل مرضعة عنها أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، والحامل كذلك تجهب وتسقط، وتضع حملها قبل وقته، قبل وصوله للشهر التاسع، لهول ما هي فيه من زلزلة الساعة وشدتها، وعظم ألمها ووجعها وذهولها. وهذان وصفان، وأن المرضعة تذهل عن رضيعها، وأن الحاملة تسقط حملها وتجيبه، يدل على أن هذا الزلزال في الدنيا عند قيام الساعة وليس في وقت الساعة، لأن يوم القيامة لا ولادة ولا رضاعة ولا حمل، ويحتمل وليست هناك رضاعة أن تموت حاملا، وعند يوم القيامة تكون الزلازل والهول العظيم تجهض ما في بطنها. بهذا المعنى تكون الزلازل في الساعة ويوم القيامة، ولكن لا رضاعة ولا رضيع يوم القيامة يرضع من ثدي أمي. وقد يكون المعنى شاملا، تكون الزلازل والهول العظيم الشديد عند قيام الساعة، وبطبيعة الحال تقتصر إلى قيام الساعة، كما يصر المرء من أخيه إلى ما يصف ربنا من الهول ومن الشدة ومن الزلازل وعظمتها وقوتها على النار. في الأحاديث الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم: خذ بعث النار إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حروب اليهود بني قريظة وبني النضير، وإذا به نزلت ليلة فأصبح فتلاها على المؤمنين على المسلمين، وإذا بهم أخذوا يبكون في ذهول وكأنهم يعيشون وقت الزلزلة ووقت القيامة، حتى إنهم كفأوا القدور وامتنعوا عن الأكل ولم يجدوا شهية لشيء من أمور الدنيا، فعاد الله فقال لهم: وقد سأل سائل: ومن عسى أن يكون هذا الواحد يا رسول الله؟ قال: هناك خليقتان ما كانا في قوم إلا وكثراهم يأجوج وماجوج. فقال عليه الصلاة والسلام: ومع هذا إني لأرجو أيها المسلمون أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة فرحين، ثم عاد فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فعادوا فكبروا فرحا وسرورا، ثم عاد فقال: وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وفي رواية ثلثي أهل الجنة. فكبر المؤمنون وقرت نفوسهم فرحا بوعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال: إنكم بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، وإني لأرجو أن يدخل منكم الجنة 70,000 بغير حساب. استقل هذا العدد عمر وقال يا رسول الله 70,000 أي 70 كفى. قال عليه الصلاة والسلام ومع كل واحد 70,000. تقرت أعينهم وسر سرورهم وذهب حزنهم وفرحوا وفرحوا بوعد الله الحق وعلموا أن هذه الزلزلة وهي في هذه الشدة العظيمة بحيث تذهل كل مرضعة عن رضيعها وتجهد كل حامل لحملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى تجد الناس وكأنهم سكروا شربوا خمورا فضعوا عن عقولهم فأخذوا يتخبطون يمينا وشمالا كمن أصابه سكر نتيجة شراب مسكر وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لم يشربوا خمرا وليس الوقت وقت شراب ولكنه كما قال تعالى ولكن عذاب الله شديد ولكن من العذاب الشديد حيث الزلزلة العظيمة الشديدة تذهل من أجلها المرضعات وتجهب الحوامل وترى العقلاء من الناس وكأنهم سكرى وليسوا بالسكارى وما شربوا قط وإنما هو الذهول وإنما هو الضياع وإنما هو الشدة والألم من هذه الزلازل عند قيام الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عنها أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله جل جلاله يعلن هذا للناس وقت البعثة النبوية وقت نزول هذه الآية الكريمة ويدعو الناس كل الناس إلى التقوى إلى عبادة الله إلى ترك الشرك إلى ترك المخالفة والمعاصي حتى إذا عاشوا وحتى إذا حصروا هذه الزلازل عند قيام الساعة كانوا على تقى كانوا على توحيد كانوا على دين ومن مات كذلك يحفظه الله جل جلاله من الكثير من الزلازل ومن البلايا والمحن نتيجة توحيده وإيمانه. قال تعالى
ومن الناس من يجادل
في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول الله عن بعض المشركين عن بعض النسيين المجادلين هم مع كفرهم ومع ردتهم ومع شركهم فيهم عناد وجدال للحق بالباطل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. كان سبب نزول هذه الآيات ما قاله النضر بن الحارث وهو يلتف حول رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو جالس عند الكعبة الشريفة عند الكعبة المقدسة فكان يلف حوله المشركين ويقول لهم هذا الذي يقوله محمد أنا أقول مثله لقد سافرت ورأيت بلاد الروم وبلاد الفرس وأستطيع أن أقص عليكم أساطير الأولين كما يقصها محمد. فهو يجادل بالباطل يجادل بغير علم ليس يحاج ويبرهن ويستدل ويبحث عن الحق بدلائل المعقول والمنقول بالدلائل التي يقبلها العقل السليم وبالأدلة التي نزلت وحيا عن الله جل جلاله وشرحا للوحي عن رسله وعن خاتمه النبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه. ولكن الآية وقد نزلت من أجل النظر، هذا الذي لقي جزاءه وقدر صبرا ما عقد ابن أبي معيط يوم بدر، يوم الفرقان، يوم نصر الله لنبيه وللمسلمين عليه صلوات الله وسلامه. ولكنها صفة كل مشرك مضى أو حضر أو تأتي، وكثيرا ما نجالس بعض هؤلاء المشركين وبعض المرتدين ممن كان يوما مسلما فيجادل بالباطل في كتاب الله، فهو يجهل منه أي كلمة وأي آية، ويجادل في دين الله وهو لا يعلم عنه نقيرا ولا قطميرا. وعندما تقول لا الذي تقوله لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في السنة المطهرة، فكيف تجادل الحق بالباطل؟ فكيف تفتري على الله وتريد أن تلهم المؤمنين المسلمين هذا الباطل الذي لا وجود له إلا في ذهنك ومخيلتك؟ فيثني عصا ويتعالى كبرياء ويتعالى عنادا بما يزداد فيه كفرا وبعدا عن الله، كما أبعد النظر ولقي جزاءه بأن قتل صبرا كافرا لا إيمان له ولا دين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وما أكثرهم قبل وبعد، ويجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. من إمامه؟ إمامه الشيطان. من أين يتلقى وحيا؟ يتلقاه بوحي الشيطان ووسوسته وأضلاله وعداوته، ويتبع كل شيطان من الإنس والجن، من أئمة الباطل، من أئمة الشرك، من أئمة الفساد في الأرض. تراه يتبع كل ناعق، وتراه مع كل شيطان مارد، ويتبع كل شيطان مريد أي متمرد. فهي صيغة مبالغة أي شديد التمرد على الله وشديد الإصرار والتمسك بالشرك والعناد والمخالفة للسنة ولكتاب الله الكريم، ويتبع كل شيطان مريد.
كتب عليه أنه من تولاه،
كل شيطان مريد كتب عليه، قدر عليه أي شيطان، قدر على الشيطان في الأزل منذ تعظم على ربه وتكبر على السجود لآدم الذي خلقه الله بيده ونفع به من روحه وأبى أن يسجد له، متعاظما متكبرا مخالفا لأمر الله. كتب عليه على الشيطان قدر، كان ذلك نتيجة كبريائه، وأول ما أشرك بالله وأول ما عصي الله بالكبر. ومن تأله على الله يكذب، وما تعالى إنسان على الله إلا قصما وأماته بالذل والهوان حتى كأنه البعوض. كتب عليه أنه أي شيطان، كتب على الشيطان أن الشيطان من تولاه، من جعله وليا وجعله إماما وجعله متبوعا وجعله يوحي إليه بكفره وشركه، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من تولاه، من اتبع قوله، من قبل وساوسه، كانت نتيجته أنه يضل ويشرك ويتمرد تمرد الشيطان ويهديه إلى عذاب السعير، إلى أشد أنواع العذاب والحريق، بحيث تتسعر به جهنم كأنه وقودها وكأنه الحجر أو الحطب الذي به اشتعلت النار وتسعرت واشتد حريقها. كتب عليه على الشيطان
أنه
أي الشيطان من تولاه أي الشيطان من تولى الشيطان أنه فأنه يضل يكون ضالا بوحي الشيطان بوسوسة الشيطان ويهديه إلى عذاب السعير. هداية الشيطان ليست إلى النور ولا إلى الحق ولا إلى التوحيد ولكن إلى عذاب السعير إلى جهنم وبئس المصير إلى لعنة الله وغضبه حيث لا يقوده ولا يهديه إلا إلى الشرك إلا إلى الكفر إلا إلى الضلال إلى الضلال.